قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك
أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأفاضل، مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور المتفاعل. أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواصين على البر والتقوى. أرحب بكم في يا مشاهدي قناة اقرأ في كل مكان من العالم، من استديوهاتنا في جدة يمكنكم متابعة الحلقة عبر البث المباشر للبرنامج، ها هو تشاهدونه الآن، بث ما شاء الله واضح وجيد. من كان ليس عنده قناة اقرأ يستطيع ربما يشغلها من خلال التلفاز، يمكن أن يشاهده من خلال رابط البث المباشر، رابط القناة، وكذلك الرابط نفسه أنا نزلته اليوم في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك، يمكنك فقط أنك تضغط عليه ويحولك مباشرة إلى هذا. كذلك نرحب بكم في يعني صفحتنا في الفيسبوك، والله الحمد لله الآن تعدت يعني 2 مليون ونستفيد حقيقة منكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. أقول صادقا نستفيد يا جماعة من اقتراحاتكم، مما تكتبون، مما ترسلون، من ملاحظاتكم. البرنامج في الحقيقة لكم، يعني نحن نبثه لنتواصل معكم ونستفيد منكم وتستفيدون منا إن شاء الله. فتواصلكم معنا عبر الفيسبوك بلا شك إن شاء الله تعالى أنه نافع لنا ولكم بإذن الله. كذلك في تويتر القناة يمكنكم بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا، كذلك في يوتيوب قناة اقرأ، وكذلك في إيميل البرنامج. كل هذا أعددناه لكم، أنتم والله تستحقون من يتعب لأجلكم ومن يعني يرابط الساعات الطوال لأجل أن يقدم لكم شيئا حسنا، لأنكم أكرمتمونا بمتابعتكم. لكم أوقات مهمة عندكم ومع ذلك صرفتم من أوقاتكم ومن أعماركم لمتابعة هالبرنامج، فأنتم بحق جمهور يستحق الشكر، يستحق أن يبذل له الدعاء. أسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، أن يثبتنا وإياكم على الحق والخير، أن يجعل برنامجنا هذا بإذن الله تعالى نبراسا لهذه الأمة وخيرا فيها بإذن الله تعالى، وأن يكون برنامجا مباركا كما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فمرحبا بكم أيها الأخيار. أرحب بكم يا شباب، أيضا معي سليمان ضيفنا الدائم ورفيقي أيضا في البرنامج، معنا ابننا معا الله يحييك يا معن، ومعنا أخونا أيضا أحمد، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء. شباب شرفتوني اليوم في البرنامج. طبعا الموضوع الذي معنا اليوم يبدو لي أنه مهم عند الجميع، سواء من كان عنده مسن أو ليس عنده مسن. بعض الناس أحيانا لما تتكلم فرضا عن تربية الأولاد وهو ليس عنده أولاد وربما هو شاب أعزب، يقول في نفسه يعني الشيخ اليوم الحلقة لا تخصني أنا، لو تكلم اليوم عن الدراسة ممكن تخصني لأني طالب، تكلم عن قيادة السيارة ممكن تخصني لأني أقود سيارة، لكن اليوم الموضوع ليس تبعي. نقول لا، بل هو تبعك، إن لم يكن عندك أنت أولاد ولم تكن متزوجا فإن جارك عنده أولاد، وإن الإمام المسجد عنده أولاد، ومدرسك عنده أولاد، فينبغي أن تنقل إليهم الفكرة حتى يستفيدوا منها. كذلك اليوم نحن نتكلم عن فئة من الناس يعني أوجب الله تعالى علينا العناية بهم، عناية بهم سواء كان مسلما أو كافرا يجب أن تعتني به. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة في الإنسان يعني في مراحل، كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الإنسان أول ما يولد ضعيف ربما لا يستطيع حتى أن يذب الذباب عن وجهه إذا نزل عليه، وتجد الطفل الصغير الذباب يعبث بوجهه وهو لا يستطيع أن يرفعه عنه. لكن بعد ذلك أعطى الله تعالى قوة، كان لا يستطيع أن يعتمد على نفسه حتى في الطعام والشراب، وربما لو أن الماء أمامه وهو صبي صغير يموت من العطش والماء أمامه لا يستطيع أن يمد يده إليه. فقال الله سبحانه وتعالى: خلقكم من ضعف ثم هذا الضعف يبدأ ينقص والقوة تزيد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، تستمر القوة فترة تختلف باختلاف الناس، بعض الناس تستمر القوة إلى أن يصل ربما 90 سنة وهو لا يزال بقوة، يذهب ويجي ويسوق السيارة وربما أيضا يتزوج ويرزق بأولاده في مثل هذا السن، وبعض الناس قوته تنقص مبكرا. فهي سبحان الله الضعف والقوة يتعاركان، أحيانا القوة تغلب ويطول بها الأمد، وأحيانا الضعف يغلب ويقصر الأمد بالقوة. وهنا بينها ربنا جل وعلا سبحان الله مراحل خلق الإنسان، بين الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا الأمر لا بد أن نقف عليه ولا بد أن ننظر فيه نظرا تاما، وأنتم أيضا أيها الإخوة الكرام لا بد أن نحاول أن نعيش مع هؤلاء إنهم المسنون.
الحمد لله القائل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم، جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، نعم إنه يخلق ما يشاء. إنها مراحل الحياة يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة، لكل مرحلة حق على الآخرين، فما حقوق المسنين وكيف نعتني بهم وما حقوقهم علينا وما آلامهم وآمالهم؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك مع المسنين.
نعم أيها الأحبة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء في مراحل عمر الإنسان كلها. طبعا الإنسان مكرم كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، كرمه على الحيوان، كرمه على الأشجار، كرمه على الجمادات، لذلك سخرت لك، يعني الجبل الأصم بقوته وصلابته سخر لك فتكسر أحجاره وتبني منها بيتا، أو ربما هدمت الجبل وبنيت بيتا مكانه كما يقع الآن، جبال تشق وتهدم وتمر الطرق من خلالها والأنفاق وغير ذلك. فضله الله تعالى على الجمادات، فضله على الحيوانات، على الأشجار إلى غير ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل وعلا: يا بني آدم إن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. فتجد أن الحيوانات ليس عليها لباس وتمشي ربما مكشوفة العورة، انظر مثلا إلى القرد، مثلا إلى عدد من الحيوانات مكشوفة العورة دائما. الإنسان أنزل الله تعالى عليه لباسا يواري سوءته، وذلك لأن هذا الإنسان له قيمة عند رب العالمين. الشيخوخة هي مرحلة من مراحل العمر، يعني الدراسات اليوم تقول إن الشيخوخة لا تزال تتقدم في العالم. يعني مثلا عام 1950 كان عدد الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة 250 مليون، في عام 1975 بعدهم 25 سنة وصلوا إلى 350 مليون، في عام 1995 بعدها بعشرين سنة وصلوا إلى 590 مليون، هذا في العالم. في عام 2025 المتوقع حسب الدراسات أنهم يصلون إلى 1,200,000,000، وتقول هيئة الأمم المتحدة أنهم في عام 2050 الدراسات تدل أنهم سيصلون إلى 2 مليار، بمعنى أنه تقريبا يعني ثلث العالم تقريبا سيكون من عندهم الشيخوخة. طبعا هم يقيسون بحسب يعني حياتهم، وذلك أن يعني الزواج عندهم يكون في سن متقدم، وأيضا في كثير من الأحيان هم لا يريدون الأولاد، يعني أنت الآن لما يأتيك مثلا 5 أولاد 10 أولاد أحيانا 15 أحيانا أولادك يتعبونك والمال الذي تجمعه يذهب فيهم وربما أنت لا تستمتع بالحياة وهم يستمتعون لكنك تتقرب إلى الله تعالى بالعناية بهم. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير ما ينفقه الإنسان الذي ينفقه على أولاده. فأنا أتصور أنهم هم سيكثروا مع الزمن سيكثر عندهم الشيوخ ويقل الذين هم مرحلة الشباب لأنهم أصلا لا يأتون بأجيال الأجيال تكبر وليس هناك أجيال يعني تخلف من بعدها. أيضا في الغرب طبعا حسب الدراسات عندهم طبعا الشيخوخة تختلف من بلد إلى بلد صحيح أن الأعمار بيد الله لكن الشيخوخة بحسب ما تعتني أنت بجسمك وبي كما قلنا قبل قليل ربنا جل وعلا يقول خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. طيب القوة والضعف التي في الأخير كيف تكون؟ تختلف من إنسان إلى إنسان. بعض الناس ربما عمره 50 سنة وهناك واحد عمره 80 سنة وهو أنشط منه أحيانا أو تتفاوت ما بين شخص إلى شخص. لذلك حتى متوسط الأعمار يختلف من بلد إلى بلد. يعني في اليابان مثلا متوسط الأعمار 82 سنة عندهم عناية وعندهم رياضة وكذا. في البرازيل 72 سنة، في روسيا 66، في سيراليون 55، في زيمبابوي 45 سنة، في النيجر 42 سنة، في نيجيريا 37 سنة. أطول كما تقول الدراسات أطول الأعمار عادة في الدول العربية من تتوقعون؟ الأردن. وتحية والله يعني رجالنا في الأردن هم يعني حسب الدراسات التي قرأتها أنهم المتوسط عندهم 77 سنة، تليهم الكويت 76، تليهم بعد ذلك ليبيا 75 إلى غيرهم. ويبدو لي حقيقة يعني ما شاء الله ترى الأردنيين أهل شغل ويعني والذي الإنسان ليشتغل حقيقة يعني مثل ما يقولون يحرق سعرات حرارية وكذا تجد سبحان الله أنه لا يعني يتراكم عليه ما يضره بعد ذلك. لذلك الدعاء والسكون الدائم مجلبه للأمراض. أما الإنسان الذي يعمل ويشتغل فلا. ليس هذا موضوعنا إن شاء الله عندنا حلقة عن ضع بصمتك في الصحة يعني لكننا نتكلم عن أن الشيخوخة تختلف من بلد إلى بلد تختلف في تقديرها لكننا مطالبون دائما أن ننظر إلى الشيخوخة بالنظرة الشرعية بمعنى ما هو الواجب علي تجاه هذه الشيخوخة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا جل وعلا أن الشيخ الكبير له ظروفه الخاصة التي ينبغي أن أتعامل معه على أساسها. أنا لما أتعامل مع شيخ كبير يختلف لما أتعامل مع غير. يعني بمعنى فرضا لما شخص مثلا حصل بيني وبين حادث ثم نزل وهو شاب وأنا شاب ربما أصرخ عليه ويصرخ عليه وربما لو ضربني أضربه، لكن لو أن الذي نزل من السيارة شيخ كبير وأنت شاب أبو 19 ولا 20 وصرخ عليك أنت ما تفهم أنت ما تشوف أنت الغلطان اللي معطيك سيارة أنت ورفع يده وضربك، هل يليق أنك ترفع يدك عليه وتضربه؟ الشيخوخة لا أحكامها. رفع صوته عليك إن شاء الله يا والد أبشر يا والد ما يصير خاطرك إلا طيب إن شاء الله من عيوني إكرام له. فالشيخوخة لها ظروفها. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى عليه السلام مع المرأتين لما جاء موسى فوجد لما ورد ماء مدين يقول الله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون رعاة غنم ووجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما. موسى ينظر الغنم عطشانة وهذا الماء أمامها، طيب لماذا تمنعيها من الشرب؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما ذهب إليهما قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. حتى رعاة الغنم يبعدون لأن ما يجوز الاختلاط بيننا وبينهم، أنا أبتعد حتى الرجال يخلصون بعدين آتي لأجل أن أسقي الغنم. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم قالتا إيش؟ وأبونا شيخ كبير. فلما رأى موسى ظروفهما وأن أباهما شيخ كبير يعني هذه أسرة تستحق من يقف معها. الأب لو كان بقوته لاستطاع أن يخرج ويرعى الغنم بدل بناته، والبنت تعتني بالبيت. لكن كون الأب شيبة كبير في البيت هذا له حق يا أخي أني أقف معه في حياته وأساعده على ظروفها. يقول الله تعالى لما قالت المرأتان وأبونا شيخ كبير قال الله فسقى لهما ثم ما جاء وقال لهما أعطياني أجرة أو اسقياني من اللبن، لا بالرغم من حاجته الشديدة، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ثم رزقه الله تعالى بعد ذلك. فالمقصود أن الشيخوخة لها ظروفها، حتى لما ذكر ربنا جل وعلا قصة زكريا عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إيش إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زكريا عليه السلام رجل كبر في السن وهو يشتاق إلى أن يكون عنده ولد منذ أن كان شابا، يتمنى أن زوجته تحمل وهو عمره في 20 و25 و30 و35 و40 و50، يتمنى أنها تحمل لكن ما رزقه الله. فلما اشتعل رأسه شيبة شعر فعلا إني لأنا الآن شايب كبير أحتاج إلى ولد أتكأ عليه يتحدث معي يقرب إلي وضوئي يطرق طارق الباب يخرج الولد يتكلم باسمي، يعني أحس أن عندي ولد. فوصف الله تعالى حاله وشدة يعني شوقه، وبين الله سبحانه وتعالى في الوصف الأشياء المؤثرة، يعني ما قال الله تعالى مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثم وصف الله تعالى البيت الذي هو يسكن فيه أو الفراش الذي يقعد عليه، أو لم يذكر الله تعالى أيضا تفاصيل سوى التفاصيل التي يعلم ربنا جل وعلا أنها مؤثرة. فقال سبحانه وتعالى عن رأسه وصف رأسه دليل أن الشيخ كبير اشتعل الرأس شيبا والعظم وهن بحيث أن حتى المشي ربما لا تتحمل عظامه أن تحمله. هذا كله يا جماعة وصف لي يعني شيوخ لمسنين ذكرهم الله تعالى في القرآن، بل حتى لما ذكر الله عز وجل الأبوين قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر، ما قال مثلا الفقر ولا مثلا المرض، لا قال الكبر، لأنه ربما إذا كان فقيرا يأتي واحد ويعطي 10,000 تكفي سنة ما يحتاج لولده، لكن الكبير في السن هو في كل لحظة تمر عليه يحتاج إلى غيره، قد لا يحتاج إلى غيره يحمله، يحتاج إلى غيره يؤانسه يتحدث معه يشعره بأبوته له يشعره بأهمية في الحياة. وبالتالي ذكر ربنا أهم الأشياء، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني الأب شايب والأم شباب، مثل مثلا لو واحد تزوج وعمره 60 سنة مثلا ثم تزوج شابة أصغر منه بكثير فحملت وولدت، فهو لما وصل عمره إلى 80 ولده عمره مثلا 20 سنة صار الولد، بينما زوجته عمرها 40 لأن أخذه عمرها 20، فهنا أحدهما شيخ كبير والثاني شاب. فقال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، ما قال يبلغن المرض أو يبلغن الفقر ولا يبلغن الجهل، لا الكبر، أحدهما أو كلاهما، ها يا ربي كيف أتعامل معهما؟ لا لازم تراعي نفسيتهم، لازم ما تشعرهم بنوع من الإهانة، لا تشعرهم أنهم غير مهمين في الحياة، أشعرهم دائما أنك يا أبي مهما كبر سنك واشتعل رأسك شيبا ورق عظمك واحدودب ظهرك لكن أنت يا أبي مهم عندنا في البيت. قال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لاحظ كل هالنصوص عناية بالكبار في السن، النبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين ذلك يقول ما أكرم شاب شيخا لسنه، يعني أنا جئت ورأيت لي واحد كبير في السن فأكرمته، نعم يا عم إيه تفضل يا عم مرحبا يا عم. طبعا كيف الإكرام؟ الإكرام يكون بطريقة السلام، يكون بطريقة الكلام، يكون بطريقة الجلسة، يكون باختيار العبارات، هذا في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، وفي أشياء يعني ربما يغفل عنها بعض الناس تكون مؤثرة. دعني أذكر لكم هذا وأستمع إليكم أنتم أيضا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله.
بينهم كن مثلهم في جوهم.
الهنا
أقبل هنا
بصمتك.
ضع بصمتك.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. طبعا إكرام الشاب للشيخ يكون بأمور: في طريقة السلام، يعني الاحتفاء به، جاء تقوم لما تسلم عليه. يعني أنا لما يسلم علي شاب منكم وأنا جالس عادي، لكن لما يأتي شيخ له مقامه أو شايب، هذا تقوم وتسلم عليه وتقبل رأسه في أثناء الكلام، لا تقاطع، حتى لو قاطعك هو تسكت أنت حتى ينتهي. لا يمكن أن تتكلم بعدين هو يقاطعك تقول لحظة انتظر لحد ما أخلص، لا، هذا رجل شايب، لا بد أنك تتحمله. حتى في خطابك معه تقول له مثلا: أبشر يا عم، إن شاء الله يا عم، نعم، ما سمعتك يا والد، يتفضل يا عم. هذه الألفاظ تؤثر فيه جدا، وهي نوع من الإكرام له، الإكرام بالألفاظ، استعمل أحسن الألفاظ، عامله كأنه أبي، وعامله يعني في غاية اللطف. وسبحان الله يا أخي، هذا التعامل ليس فقط يعني هو ظاهرة من الظواهر التي تدل على احترام الآخرين، بل والله يا جماعة هي تدعو الناس أيضا إلى الإسلام. أنا أذكر مرة في بريطانيا سكنت مع رجل شيخ كبير عمره قريب من 80، فكنت أدرس اللغة الإنجليزية، فسبحان الله كنت أعامله باحترام، يعني كما نعامل الشيبان عندنا، يعني إن شاء الله، وأبشر وأترطف معه وأجامله إذا تكلم كثير، أجامله. وكان أحيانا يعني يحتاج يأخذ صحن، أقوم أنا وأحضر الصحن وأحطه له، أحيانا أضع له الطعام وإحنا على المائدة أضع له، يعني أتعامل لأنه شايب يحتاج ملعقة يذهب بنفسه، أقوم أنا وأحضرها له. والله يا جماعة لما أردت أني أذهب، يعني جلست عنده 2 أسبوع أو 3، وأنا أدفع فلوس طبعا للسكن يعني، ولأجل فقط أتقن اللغة في الكلام معه، فلما أردت أني أذهب بكى وضمني وقال: ليش أنت استعجلت؟ يعني 2 أو 3 قليل. ثم معي حقيبة ثقيلة الملابس، وضع يده ليحملها فما استطاع. قلت: لا أنا بشير. قال: لا، ما يحملها إلا أنا. يبدأ يجرها يا أخي من شدة تعلقه والإكرام. شوف كيف الأخلاق الإسلامية تستطيع أنك تسحر بها الآخر. طبعا الحديث يقول: ما أكرم شاب شيخا لسنه، يعني أنا أحترمك ليس لأنك مثلا عندك فلوس، أو أحترمك ليس لأني ناوي أتزوج مثلا بنتك، أو أحترمك ليس لأنك مثلا ناوي تبيع سيارتك وبالتالي أنا أريد أخذها منك بثمن بخس دراهم معدودة، لا، أنا أحترمك لأجل كبر سنك، لك حق أن تعطى التعامل الشرعي الذي يعني أو أوجبه الله تعالى علينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال، يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يرحم صغيرنا في التعامل معه، لا تضربه، لا تهينه، لا تتعامل معه بشدة، ويوقر كبيرنا، يعطيه وقاره ويتلطف معه كما عند الترمذي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وهذا أيضا سبحان الله يعني دليل على أن من طال عمره وحسن عمله فهو أفضل ممن لم يطل عمره. يعني الإنسان لو مات عمره 40 سنة، أو واحد مات وعمره 80 سنة، لكن صاحب 80 اشتغل بأعمال صالحة، فإن صاحب 80 أفضل، لأن فرصة العمل الصالح عنده صارت أطول. أسأل الله ينفعنا وإياكم. أنا ودي أني أسمع منكم. سليمان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
طبعا لا كاد يدخل بيت من بيوتنا من شخص شايب أو إنسان عجوز أو كذا، فلابد الواحد يتحمل هذول الأشخاص بغض النظر عن بعض تصرفاتهم تصدر منهم أو كلامهم اللي يسمع منهم. من هذول الأشخاص عاشوا قبلنا بسنوات، مروا بتجارب في حياتهم، مروا بمواقف أثرت على شخصياتهم، أثرت على التصرفات وردات الفعل اللي تواجه فيها مع الناس. فقد الواحد يستغرب تعامل معه بطريقة تلاقيه تجاوب معك بردة فعل تستغربها أنت. هو ممكن قد يكون حصل موقف في حياته سابق مشابه لهذا الموقف، فردة فعل مختلفة فجات عليه وجات على راسه، فهو قد يكون بدفاعية دافع عن نفسه، يكون بردة فعل مختلفة، فواحد ما يستغل من هذا الشيء، يتحملهم، يصبر على تصرفاتهم، على أعمالهم اللي سووها قد تكون غريبة في خصوصا في مجتمعنا، يعني هم من عصر آخر فعشين في مجتمعنا، قد تكون بعض التصرفات غريبة، فراح نتحملهم ويتقبلها منهم زي ما تفضلت الشيخ، ويكرمهم، يصبر عليهم على كلامهم اللي يقولوا يعني. فلأنه من جد الواحد ما إذا ما أكرم الشاي بكرم يعني كبر الأطفال الصغار، فالصغار هم اللي لهم عليهم واجب على الأشخاص اللي أكبرهم، لكن الشياب هم اللي واحد لابد أن يعطيهم بعض العناية وبعض الاهتمام، خصوصا أنهم ما حي يعني واحد عارف أن الشخص الكبير في السن ما حيطول في الحياة يعني، هي كم سنة وحيموت يقينا نهاية العمر في
سنة الحياة،
صحيح أنه الشخص الصغير في عمر 20 أو 30 ممكن يموت في أي لحظة، لكن الأكثر يقينا أنه حيتوفى هو الشخص الكبير، فالواحد يكرمه في سنوات معدودة، سنتين 3-10 سنوات يقينا لما يموت هذا الشخص ما يندم انه فرط في حق هذا الشخص، لكن الشخص الصغير لو مات عاد عمره خلص
أحسن.
وان كان شاب يعني، فالواحد يتحمل الاشخاص الكبار في السن ويصبر عليهم نوعا ما حتى
ذكرتني سليمان لما قلتهم عاشوا في جيل اخر، هذا واحد من الشباب معه الايفون ومشغله تويتر والفيسبوك ومدري ايش، فيذهب الى امه يزورها كل مغرب، متزوج وأمه ساكنة الوحدة وهو الوحد، يقولوا أنا عند أمي أسولف معها، إيه أمه وش أخبارك وش أخبار أختي فلانة، إيه لا بالله والله عجيب، قالت لك قاعد يسلك الكلام، أحيانا أمه تكلمه مثلا عن المطبخ خربان عندها فيقول إيه لا طيب متى ولا لا لا، واضح أنه ليس معها. يقول في يوم من الأيام قالت أمي وش هالجهاز اللي معك، قلت يوم هذا تويتر وما تويتر آيفون، قالت ورني أشوفه، يقول والله يا شيخ خذت الجوال والتفتت على الجدار وطاخ إلا 3-4 قطع. قلت يما هذا ب3000 ريال، قالت أنت يا ولدي جاي تزورني ولا تخلص أشغالك عندي، أنا أبغى أشوف عينك، أبغى تتكلم معي، أشم نفسك، أشعر يعني أمومتي لك، أما جايني وجالس على الجهاز. وصراحة كلنا ذلك الرجل الله يتوب علينا، يعني لدرجة أحيانا أنا أصير مثلا عند الوالدة والوالدة ويرن الجوال وأخاف، لأن إذا رديت هاوشتني، أنت ما تسكت جوالك أنت، لابد أن يراعوا حقيقة يعني هذا السن مثل ما تفضلت، هذا الجيل لابد أن يشعر بقيمته، يعني في بقيمته بما فهمه هو ليس بما فهمنا نحن،
أو نجيب له زي هذا الجهاز ممكن،
أو جيب لأمك آيفون
شغل أمك هذا الأشياء
وسوي لها صفحة سوي لها كم رتويت وتجمع لها كم معا. تفضل ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة حاب أتكلم على موضوع اللي بالنسبة أنكم فتحتوه، موضوع أنه الشخص الكبير بيعاني أنه أولاده دائما مشغولين بالتقنية وما هو جديد وما هو مفيد بإذن الله لهم، في موضوع أنه ممكن نخليهم متفاعلين معنا في المجتمع، نخليهم متفاعلين معنا في الأشياء اللي إحنا بنسويها. أول حاجة لأنهم هذه فترة عمرية بيمروها وإحنا حنمر فيها كمان، فإحنا نبغى عيالنا لما يكبروا يراعونا ويعملوا زي ما احنا نبغى نسويهم، فلازم احنا اول شيء نراعيهم عشان يراعونا هم. اول حاجه حاب اتكلم انه ايش المواصفات اللي ممكن الشخص يتعامل بيها مع كبير السن، او احتياجات الشخص الكبير في السن ايش ممكن يحتاج. اول حاجه كبير السن بحاجه، اول حاجه للاحترام، تحسسه انه انت بتحترمه، تجلس معاه تحسسه انه انت موجود، انسان بروح مو بس بجسد، هذا شيء مهم. كمان من الأشياء المهمة إنه كبر السن أو الشيخوخة هذه مرحلة عمرية وليست فترة مرضية أو مرحلة مرضية.
جميل.
إيه؟ لأنه في أحيان الناس خلاص أبويا كبر يا شيخ،
يعتبره زي المريض اللي
خلاص لا إنه جالس. إيه، فزي ما أنت قلت إنه يقعد يلعب، فإنه رجال كبير وخلاص نسينا. في أشياء برضو مهمة إنه كثير من كبار السن يتحرجوا يطلبوا من أولادهم إنه أنا أبغى منك يا ابني تسوي لي حاجة، رجاء سوي لي، تعز عليه نفسه، خاصة لما يكون من الناس اللي كانوا مثلا مسؤولين أو كانوا قائدين في المجتمع، تعز عليهم إنه أبغى أطلب منك شيء يا ابني، فلازم إنه الشخص يحس بالشيء هذا. وفي برضه من الأشياء
يعني قصدك ولدي معا أن يتوقع الابن كل مرة أبي ماذا يحتاج، أو مثلا طبعاً. كبير في السن جار لكم دائما يذهب للمسجد فرضا بعربية قديمة أو بعصا منكسرة من النص وملزقها بلزق وكذا، فأنت لا تنتظر حتى يقول لك يا ولدي اشتري لي عصا بدالها أو احضر لي مثلا نوع ثاني من العكازات هذا الثلاثي أو كذا، لا الأصل أنت أن ماذا تتوقع أن يريد وتفعل قبل أن يطلبها، لأن أحيانا قد يخجل. طيب خبئ لنا بقية النقاط لأن نسمع أحمد. تفضل أحمد.
الله يجزاك خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا حاب أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ربما من المناسب في هذه الأيام أن نشير إلى جمال الإسلام وكمال شريعته وتمام رحمته، فهو لم يغفل ولم يهمل أيا من فئات المجتمع حتى كبار السن، فسبحان الله، بل إنه يعني أولاهم مزيد من الرعاية والعناية.
أحسنت.
وذلك يتضح من الآية التي ذكرتها أن الله سبحانه وتعالى قد وصى الإنسان بوالديه، ثم خص مرحلة الكبر بمزيد من الرعاية والعناية.
جميل.
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم.
أحسنت، الله أكبر.
فيعني لا توجد شريعة أولت كبار السن مثل ما أولاها الإسلام. النقطة الثانية،
طيب دعني بداخلك بس في هذه، في عام 1936 في أنشئت في إنجلترا جمعية اسمها جمعية القتل بدافع الرحمة، في عام 1936 قبل يعني يمكن 70 سنة 80 سنة تقريبا. هذه مختصة لقتل للقتل بأسلوب غير مؤلم المرضى الميؤوس منهم وكبار السن. تخيل يعني واحد مثلا كبير في السن خلاص ما يقدر يشتغل، ما يقدر يعمل بالكمبيوتر، يريد مثلا يذهب المستشفى وكل مرة المستشفى يعطيه علاج، يعمل له عمليات إلى آخره، هذا ليش يبقى حي؟ أصبح عبء مثل ما تفضلت، وبالتالي يقتل. فسبحان الله، شوف الفرق مثل ما ذكرت أحمد بين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة، أنا يا ربي من إجلالي لك وتعظيمي لك أني أحترم هذا الشايب، وبين جمعية تقول له بل يقتل قتلا رحيما، تعطي إبرة كذا بنج بعدين تعطي إبرة ثانية قاتلة وعلى طول يلا على المقبرة. طبعا بالمناسبة من باب العدل الجمعية يعني لم تقر وحاربتها كثير من الجمعيات، يعني أيضا حتى ما يعني إذا قلتم فعدلوا، حاربتها كثير من الجمعيات وهي لم تقر إلى الآن. أقر في بعض الدول نظام القتل بدافع الرحمة لمن طلب من المرضى اللي يطلب، أما أن يؤتى إلى أي مريض ويقتل بدافع الرحمة هذا لم يقر رسميا. وأسأل الله تعالى يعني أن يعني أن يعيننا حقيقة على يعني نشر الشريعة الشرعية الإسلامية. طبعا المسنون أقيمت لهم في عدد من الدول دور، لا أريد أن أسميها دور للعجزة بل هي دور للمسنين، هذه فيها عدد من النشاطات، فيها عدد من يعني الأمور التي يعني يعملونها لهم. تعالي أيها الأحبة الكرام، خلال هالخمس دقائق ندخل وإياكم في زيارة إلى دار المسنين.
ما شاء الله، ما شاء الله، كيف حالك؟ عساك بخير، كيف صحتك؟ عساك طيب.
أشكرك
يا الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. السلام عليكم. أنت كم صار لك محمد هنا؟
أنا صار لي هون 14 سنة وبلشت من 15.
ماشي، لما جيت كم عمرك كان؟
والله هلأ الآن 77.
لما جيت تقريبا 62.
نعم.
إيه جيت لشو يعني؟ فين أولادك؟ فين أهلك؟ فين
والله جوزك؟ يا أخي أنا كان عندي 3 أولاد.
إيه.
واحد منهم استشهد في العراق.
إيه.
حرب العراق على زمن إيران. والثاني توفى قبل 4 شهور. الثالث موجود عنده 5 أولاد وزوجته. بتعرف مصر أجار دار وكذا، فحبيت إني أستقل. جيت لهون.
وزوجتك؟
إيه. المهم إنهم ما بيقاطعوني، دائما حوالي، دائما يحكوا معي، الحمد لله بخير من الله.
زوجتك موجودة ولا؟
لا والله متوفية.
كيف علاقتك؟ من متى ما شفت عيالك؟
والله دائما بيجوني، دائما بحكي معهم على التليفون، بيجوني ما بقصر يعني، سواء الأولاد أولاد أولادنا كلهم بيجوا.
الحمد لله.
الحمد لله.
لكن الآن راحتك يا عم، راحتك وانت عند ابنك وبين الأولاد.
نعم.
وهذا طالع وهذا داخل. نعم. هذا تروح تصلي معاه الجمعة.
أنا
وهذا
أجري مبتولة.
أي.
من السكر وبدي خدمة، ففضلت المكان هذا هو أفضل مكان إلي، والحمد لله مو مقطوع عن أولادي. يعني ابني لما بطلع لشغله أخلي زوجة ابني تفوتني على حمام، ترضاها علي يا شيخ؟ بعد هالعمر، العمر 77 مش مزحة يعني.
هي.
فهون عمار رعاية دخلونا على الحمام بيحممونا، أكلنا موجود، برن الجرس بيجون يركب ما بتأخروا. يعني بشكل خدمة مو فندقية، أحسن من فندقية.
الحمد لله.
الفندق إذا بتطلب كاس شاي تدفع ثمنها، نحن هون ما نسمع شيء.
الحمد لله.
وهذه نعمة من الله. يا مرحبا فيك. يا مرحبا.
الله يحفظك. لا شك أيها الأحبة أن جلوس الابن عند أبيه حتى يسمع نفسه كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أحب إلى الله تعالى من شم الغبار في سبيل الله. لكن ظروف الناس تختلف عموما، وأيضا أحيانا بعض الآباء هو نفسه لا يرضى أن يبقى عند ولده فلان أو فلان، ظروف الناس تختلف يعني. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير. النبي صلوات ربي وسلامه عليه أتي إليه يوما ب قدح فيه لبن، وكان صلى الله عليه وسلم عن يمينه غلام، يعني الغلام قالوا ما بين 9 إلى 15. طيب غلام صغير يعني. وعن يساره أشياخ من قريش شيبان. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح لابد أن يعطيه من بجانبه، جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعطي من على يمينه. فلما نظر فإذا الذي عن يمينه غلام صغير، وإذا الذين عن يساره أشياخ وكبار ناس شيبان، أبدأ بالغلام قبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ شوف الأدب يا أخي، أيضا تسمح لي يعني، هم لهم حق، هؤلاء كبار في السن وشياب لهم حق، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام يا رسول الله والله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحد. الموضع اللي أنت شربت منه أنا أريد أشرب منه قبل غيري، بركتك يا رسول الله. والله ما مدام أنه بعدك أنت، ليس حرصا على اللبن، حرصا على أن أكون اللي أشرب بعدك. والله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم به، فتله في يده، أعطاه في يده ليشرب. لكن انظر إلى إكرامه عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء الأشياخ، أراد أن يعطيهم
حتى ولو أن الغلام كان يعني يمينا لكن الغلام طلب ذلك. حقيقة هذا نوع من الإكرام. زرنا أيضا شخص آخر حقيقة في نفس الدار التي زرناها وكان الموقف معه عجيب سبحان الله، وكان أيضا يعني يعيش حياة سابقة لها طبيعة معينة، وهو اللي مسكني سبحان الله جر ثوبي وأنا أمشي في الممر، كان لنا معه موقف نسوقه إليكم بعد هذا الفاصل القصير.
كن بينهم كن مثلهم من هنا بصمتك ضع بصمتك.
روى البيهقي أن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وبأصحابه رجل له هيئة وجسم يعني واضح عليه القوة ويعني والامتلاء في جسمه نشيط، فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني ما شاء الله هالنشاط هذا لو كان هالجسم في سبيل الله أحسن شيء لو كان هذا في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله، إن كان طالع لأجل يبحث عن رزق وكذا لشيبان عنده في البيت يكرم هالمسنين، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. انظر سبحان الله إلى تأكيده عليه الصلاة والسلام على مثل ذلك. لذلك يعني حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة هو الخليفة على المسلمين، لما تولى الخلافة كان بعد صلاة الفجر يذهب إلى الصحراء، فتبعه يوما طلحة قال وين يروح أمير المؤمنين كل يوم الفجر طالع للبر وين يذهب، فجعل يتبع عمر حتى رأى عمر دخل إلى خيمة قديمة ولبث فيها شيئا يسيرا ثم خرج، فجاء طلحة ونظر وإذا عجوز عمياء عندها حليبها وعندها خبز تفطر، قال عمر لها من هذا الذي قال طلحة من هذا الذي يأتيكم، قالت والله رجل من المسلمين يأتي إلي وينظف بيتي ويحلب داجني يحلب لي العنز ويصنع طعامي ويذهب كل فجر، فقال طلحة في بيتي في نفسه يا طلحة عورات عمر تتتبع، أنت تظن عمر رايح في معصية تتبع عمر، انظر إلى اهتمام عمر بعجوز مسنة كبيرة في الصحراء، والله يا أخي ما أجمل أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى مثل ذلك، تكون مثلا جنبكم عجوز ساكنة في بيت أولادها ليسوا عندها أو ربما ماتوا أو ربما عندها بنت يعني ربما معاقة أو عندها أي ظرف لا تستطيع حتى أنها تخدم أمها، ثم تعتني بها أنت، أما أنك تحضر لها خادمة أو بنفسك تذهب بنفسك تصلح البيت وتشتري لها حاجاتها، يا خالة ماذا تحتاجون، تحتاجون خبز اليوم، تحتاجون حليب، تحتاجون كذا، بحيث يا أخي تشعر أنك تتقرب إلى الله تعالى بإجلال أمثال هؤلاء، وهذا بلا شك من أهم الأشياء. طيب سليمان تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس أتكلم أنه قد واحد يرأي بعض الأمراض اللي تصيب بعض المسنين من المعارض الجديدة اللي طالعة في العصر حاليا، أنه واحد قد ما يكون ما يعرف أنه يشوف المسن قدامه يعني أصابه بعض الأمراض بعض التصرفات الغريبة النسيان الهذيان بعض ما يسمى بالسفه أو شيفة، تصرفات تصبح غريبة نوعا ما يعرف يتصرف مع اللي حوالينه ينسى الأشياء.
طيب سليمان قطعت عليك معنا بس تنتظر الأخت من زمان أم إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم إبراهيم.
الله يخليك لينا ولا يحرمنا منك.
الله يحفظك يا أختي بارك الله فيك.
يجزيك عنا كل خير.
آمين وإياكم.
عندي والله مداخلتين يا شيخنا الفاضل، بما إني أنا أم وعندي الوالدة وكمان يعني عندي أولاد واختلط بالمجتمع. المداخلة الأولى إن الوالدة كبيرة في السن.
أيه.
وهي في بلدة وأنا في بلدة أروح أزورها، يعني تعاني طبعا من الزهايمر طول الوقت عيد الكلام وطول الوقت يعني ما تعرف إيش تسوي، بعض الحين تعصب أحيانا مبسوطة. ففي المقابل أنا يعني الحمد لله بروح الدور تحفيظ القرآن من 5 سنين. أيه. لاحظت أنه السيدات اللي في عمر أمي يمكن أكثر ما يعانوا من
هو طبعا الأمراض تختلف، لكن أنت ما تستطيعين أن أمك تسكن عندك؟
لا والله ما استطيع
يعني
هي ما ترضى يعني دحين يعني هي اخواني عندها وكل شيء يعني ما اقول لك احنا ما شاء الله 10.
عموما انت اختي ابذلي ما تستطيعين في برها والاحسان اليها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وباذن الله انك
بدي اقول لك يعني مداخله بسيطه الله يرضى عليك. يا ريتك تسمعني.
اي تفضل.
ليش يعني؟ يعني انا لاحظت انه السيدات في تحفيظ القران مبسوطين واحفظوا وعقولهم نظيفه وما شاء الله عليهم. يعني يعني تجي الوحده في التسعينات
ام ابراهيم الناس تختلف ظروفهم، تختلف قدراتهم، تختلف صحتهم، فطبيعي ممكن واحد يصاب بمرض وعمره في الخمسين ولا الاربعين، وممكن واحد يعيش الى المئة، فهذه يعني الناس يختلفون. يعني لا تقولي والله ليش هذه سليمه وامي مريضه، الله سبحانه وتعالى يوزع يعني نعمته كيف يشاء جل وعلا. اختي عائشه تفضلي. طيب سليمان تفضل. كنت تتكلم عن الزهايمر.
التعليق على الاتصال بس انه هي الاخت تقول انه امي مريضه وبقيت الناس الحليم اللي معاه في التحفيظ
سليمين.
هذا شوف انه نعمه قد تكون للبنت انه تكون في مجال اكبر انها تبر فيها والدتها وتتواصل معها.
انه ابتلاء
مرض الزهايمر زي ما نتكلم عنه انه في نسيان، قد يكون فيه انه ينسى الشخص ويعيد الكلام ويتكلم، يكون في عصبيه تجاه الشخص اللي قدامه وينسى كل شيء، قد ينسى حتى اسمه. اذا كان الشخص اللي قدامه سواء والد او والده او اي مسن نسي هذا الشيء، لكن الله ما ينسى.
الله
واحد بيتعامل معاه سواء بر والدين او صله معروفه او شيء، صله ترحم او شيء، فمع اي مسن قد يكون هذا الشخص ما مو عارف هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى عارف وبيأجر الشخص هذا على العمل الصالح اللي بيسويه. فالواحد اذا كان عنده اي مسن سواء والد او والده او اي مسن يعرفه، ما يهمل يقول هذه بس اعرض شيخوخه ويتعرض لها الشخص اللي امامي، او عشانه كبير في السن اسيبه واعتني فيه في مرض سكر، ضغط، كوليسترول، وامراض زي كذا، وينسى الامراض اللي قد تصيب المخ زي مرض الزهايمر. يعني عندنا الان في السعوديه هنا الجمعيه السعوديه اللي معايا مرض الزهايمر، قد واحد ما يعرف عنه، ما يسمع عنه، ما سمع عنه. هذا المرض المتعلق بالمخ، قد يكون شخص سليم ما عنده اي مرض عضوي، لكن في مرض مثلا في المخ عنده كالزهايمر او اي مرض تجلطات في المخ يؤدي الى ضمور في المخ او شيء من هذا القبيل، انه ينسى الشخص اللي قدامه او ما يعرف
تصرفاته وهذه
تصرفاته تصير غريبه. قد يكون شخص سليم لكن في حكم مجنون لسه فيه. فإذا نهتم زي ما نهتم بالمرض العضوي نهتم بالمرض العقلية اللي قد تصيب عقل المسنين ونسعى في علاجه وتداركه حتى ما تدهور أكثر وأكثر. يعني في مسن في حياتي أنا أعرفه شخص اهتمينا ببعض المرض العضوية اللي فيه ونسينا المرض اللي قد تكون عقلية والآن تدهورت صحته للأسف. قد يكون ما عنده شيء عضوي لكن تصير مشكلة عنده في المخ فتأثر على كل أعضاء الجسم. الواحد لابد يهتم من هذه الناحيه ويتعاون مع مثلا الجمعيه السعوديه لرعايه مرض الزهايمر او اي جمعيه مقابل في الدول الثانيه انه يعني تهتم بالمسنين من هذه الناحيه. يعني
احسنت. هو مشكله المسن يا جماعه يعني عند تغيرات جسميه احيانا، بعض يعني النقص الوظيفي، ضعف الذاكره، ضعف البصر، ضعف القدره على المشي، طبيعي نقص وظيفي يا اخي. واحد صار له يستعمل جسمه سنوات طويله والعين تستعمل والاذن تستعمل والذاكره خلاص تعبت هي شيء، يعني جعل الله تعالى لكل شيء قدرا. ففي نقص وظيفي، تغيرات جسمية، في أحيانا تغيرات اجتماعية، يشعر بالوحدة، يشعر بأنه إنسان غير مهم، يعني خلاص أولادي استغنوا عني، بناتي تزوجوا، صار عندها زوج، الأم تشعر أن أولادي تزوجوا وزوجته تخدمه خلاص لا يحتاج إلي، في السابق كان يعني يستشيرني يسمع كلامي الآن خلاص لا يلتفت إلي. هذه بلا شك أنها مؤثرة، نحن نحاول أن نقللها قدر المستطاع. يعني حتى لو أنت بتسافر، أنت متزوج وعندك 10 أطفال وبتسافر، تذهب مثلا لمكة تعتمر، ما في مانع تأتي تقول يوم ما أنا بذهب لمكة، يوم ما تعالي معنا، لا والله يا ولدي أنا ما أقدر، طيب توصيني بشيء، أعطها خبرا يا أخي. ليس بعد يومين يقولوا والله فلان، تقول الأم والله فلان ما جاني من يومين، قالوا في مكة صار له يومين أو ثلاثة، تقول طيب ما خبرني، ما أعطاني، أنا أمه ما أعطاني خبرا. لأنك مهما كبرت هي تراك أنك صغير، ترى أنك ولدها. واحد بيسافر يأخذ دورة في الخارج، واحد بيغير سيارته، بيشتري بيت، أشعرهم أنكم مهمون، تعال عند أبيك أشعره أنك مهم، أنا سأفعل الشيء الفلاني. كذلك عندهم تغيرات نفسية، نوع من الكآبة، ذلك أحيانا بعض الشباب كنت تقولون مثلا أحيانا ربما يصرخ عليك، ربما هو يا أخي عنده ضغط وسكر وكآبة ومدري إيش، وانت تبغاه يسولف معاك ويضحك ويفرفش معاك كأنه واحد من زملائك، طبيعي يا أخي أنك لابد أن يعني أن تلاحظ ذلك. لذلك أحيانا تجد أنك تتحدث مع مجموعة من الشباب وفي 2 كبار سن يضحكون وكبير السن ساكت، ما هي النكتة الضحك يا أخي، كيف استطعت أنك تمسك نفسك عن الضحك؟ لكن كده طبيعته يا أخي، يشعر بنوع من الكآبة الدائمة، ربما ينظر إليكم أنكم تستمتعون بحياتكم وهو فأته وأن يستمتع في شبابه، لأنه كان تعب وفقر وحاجة وما في أجهزة ولا في أي شيء. كذلك تغيرات اقتصادية، مثل أن يكون مثلا أحيل إلى التقاعد مثلا أو عدم العمل، ما عنده فلوس، يحتاج أشياء وخجلان أن يقول أريدها،
ربما أحيانا يحتاج أن يتزوج، يعني أحيانا ربما هو وصل عمره في الثمانين وزوجته ماتت مثلا ربما من 20 سنة، ويبغى يتزوج يا أخي، إما يتزوج لأن عنده قدرة أحيانا جسدية، وإما يريد امرأة آنسة. ليش الأولاد ما ينتبهون إلى مثل هذا مع أبيهم بحيث أنهم يشعرون معه بأنهم يعني على هذا الخط؟ أختنا عائشة، نعتذر عن التأخر عليك، صار لك يمكن 5 دقائق. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي بنتي.
احنا بصراحة توجهنا الأساسي هو رعاية الأيتام.
أي.
ولكن على جانب هذا لنا عدة نشاطات للمسنين، منها الفطور الجماعي السنوي في رمضان ومحاضرات دينية
ما شاء الله
ورحلات ترفيهية. بصراحة واقع اللي بيعيش المسن مؤلم جدا، واحنا بنحاول قد ما نقدر نخفف من حدة هذا الألم.
أنت بنتي عائشة، أنتم عندكم جمعية معينة أو شيء؟
احنا فريق تطوعي.
ما شاء الله، فريق تطوعي، مجموعة بنات.
اي مجموعة.
كم عددكم يا بنتي؟
والله فوق كأعضاء الأساسيين تقريبا 30 عضو.
ما شاء الله. وعادة تقسمون العمل بينكم كمجموعات؟
ايوه.
ما شاء الله عليكم، لكم رعاية يا بنتي للمسنات. معنا عايشة ولا راحت يا جماعة؟ أقول يا بنتي، هل لكن رعاية بالمسنات الكبيرات في السن، سواء في المستشفيات أو في البيوت أو في غيرها؟
والله إحنا بنروح للدور.
ما شاء الله، ممتاز. كيف تساعدون، في إيش؟
ها؟
طيب، ربما الصوت ما هو معنا. ذكرتني بشيء حلو يا أخي. إيش اللي يمنع في بعض كبار السن في المستشفيات غالبا ما حد يعتني بهم، تجد انها عجوز ما زارها احد يمكن من سنه احيانا، وانا والله رايت بعيني امثال هؤلاء، تجد ان الشايب او عجوز اولاده اهملوه، او ربما ليس له اولاد ولا في احد يعتني به، وبالتالي ليش ما يكون في فعلا ناس متطوعين خميس وجمعه كذا ويكند سبت واحد مثلا في اوروبا مثلا، يذهب الى امثال هؤلاء، يحسن اليهم، يتحدث معهم، يرقيهم رقيه شرعيه، يتلو عليهم قران، يعطيهم مصحف، يعطيه مثلا راديو يسمع منه مثلا قرآن ونحوه، بحيث أن يا أخي يشعرون هؤلاء أنهم إن لم يأتينا أولادنا فلا يزال أننا يعني في نوع من الأهمية في الحياة. لما زرنا دار الضيافة المسنين كان هناك موقف لطيف مع يعني أحد المسنين اللي ذكرت لكم قبل قليل، أنه جرني وقال تعال تكلم معي، تعالوا أيها الأحبة نشاهده جميعا. أهلك تركوك؟
نعم، أنت وأهلي يعني.
إحنا أهلك الحمد لله. كم عمرك أنت؟
73.
73.
كنت مؤذن بالأوقاف جانا.
أنت متى أسلمت؟
من 74.
من 74 أسلمت. كم عمرك لما أسلمت؟
30 سنة.
كان عمرك 30 سنة. نعم. وين أهلك وجماعتك وعيالك؟
فضوا عني كلهم.
تركوك لما أسلمت؟
نعم. الله ما بذكرني.
سبحانه.
جيت عنده ما بذكرني.
طيب أنت لما أسلمت كنت متجوز؟
مثل هاي واحد.
تركتك؟
نعم.
كان عندك أولاد؟
لا، ما خلفتش.
ما خلفتش. طيب ما تجوزت بعدها؟
لا، بعد ما تجوزت.
ليش تركتك؟ قالت لك ليش تسلم؟
قلت لها الدين هيك وأعطيتها لي، قالت لا روحت عندها.
طيب وين إخوانك؟ وين؟
إخواني اتفضل عنهم، حرقوني في النار بعد الدين.
وين؟
وصابني شلل، بلقي عند ربي. نعم.
طيب لكن اخوانك ليش تركوك؟
اتفضل عني.
ليش اسلمت؟
نعم.
لا اله الا الله.
انا بدي اهلي ولا بدي ربي؟
ابد الله سبحانه وتعالى خيره وابقى، والحمد لله ان الله تعالى هداك الى الدين والى التوحيد.
وحجيت كمان الحمد لله.
وحجيت، الله يثبتك. الله يثبت قلبك.
في المكان القصيدة.
قصيدة، ها عطنا. ها.
يا أبو حطة يا أبو عقال.
يا أبو عقال.
شو اللي جالك، شو اللي صار، وانت واقف أحسن لك واليهود على باب الدار.
على باب الدار.
أنت واقف على حدودك معاك سلاح في بارودك.
بارودك.
وخليت ميزات حدودك أخذوه القوم الكفار.
الحمد لله الله يجزيك خير.
حسانك.
ما شاء الله عليك. أنت إيش كيف أسلمت؟ من اللي دعاك للإسلام؟
اللهم صل على سيدنا محمد.
صلي وسلم.
كنت أسمع القرآن.
إيه؟
كنت أخشع. يعني أسمع من مقرأ أو من الراديو أو من التلفزيون.
إيه؟
في واحد عند الدين. قلت لي أخذنا على المحكمة.
أنت كنت تسمع القرآن وتخشع؟
نعم.
بتحب القرآن؟
نعم.
الله أكبر. وبتشعر أن هالكلام حق؟
نعم. هو الدين الحنيف.
هو الدين الحنيف.
بعض المسلمين مش مطبقينه.
بعض المسلمين مش مطبقينه. والله إنك صادق. بعض الناس لما بيشوف بعض تصرفات المسلمين بيكره الإسلام.
نعم.
بيقول شو هالإسلام؟
نعم.
الإسلام يدعو للصدق وهم بيكذبوا.
نعم.
الإسلام يدعو للصدقة وهم بخل.
هو الدين الحنيف.
هو الدين الحنيف.
يعني كذبة وبعدين تنبعك من قلبي أو من فعلي.
لا إن شاء الله تتكلم من قلبك. شوف يا عم أنت إيش اسمك؟
محمد الياس.
محمد أنت لما حبيت القرآن شو عملت؟
وهذا كنت رحت على شيخ ما جليل يعني
بالجامع
قلت له بدي هيك وعيني ثاني يوم بالأوقاف وكنت مؤذن أسلمك أذاني إذا بتحب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
انك ان شاء الله انك تكون يوم القيامه من اطول الناس اعناقا.
امنا بالله.
الله يثبت قلبك ينور بصيرتك. الله ينور بصيرتك ابد. انت اذا كان تركك اخ ولا اخوين كل اللي تشوف هذول اخوانك.
الله
والله خير وابقى. الله خير
ربي مش
معقول. سبحان وعجلت اليك ربي لترضى. أنا لست محللا نفسيا لكن سبحان الله الذي يرى الرجل العم اللي قبل قليل كبير في السن لما قال ترى أنا حافظ قصيدة ترى أنا مؤذن بدك أسمعك أذاني. سبحان الله يعني يدلك على أن كبير السن كأنه يريد يقول للناس ترى أنا موجود يا جماعة ترى أنا أستطيع أني أعمل أشياء ترى أنا لست صفرا على الشمال ترى أنا أحفظ قصائد ممكن أسمعكم تبغى ترى صوتي جميل في الأذان فلذلك يعني التفاعل معه وإشعاره بالأهمية وأنا ما كنت والله أمثل عليه بالعكس لا والله ما شاء الله حفظه جيد وأذانه أيضا صوته جيد ما كنت يعني أعمل تمثيل عليه أنا كنت صادق معه لكن ينبغي أن يشعر جميع المسنين بأهميتهم. معا تفضل.
الله يخليك. زي ما كنا بنتكلم انه نبغى نسوي زي نبغى نفعل دور المسنين في المجتمع. في نوعين من المسنين عندنا في المجتمع هنا. في النوع الاول اللي يقول لك خلاص انا كبرت انا تعبت انا قدمت انا ابغى مين يخدمني مين يجي جنبي مين يبغى يرعاني.
جميل.
هذا النوع من الناس ممكن نخليه يتفاعل مع المجتمع بطريقه انه مثلا هو جالس البيت. في ممكن نعمل زي مراكز توعويه يشتغلوا فيها مسنين يفيدوا الناس اللي أصغر منهم بالسن من الخبرات اللي أخذوها. مثلا عندك كبير بالسن كان مثلا شغال مهندس يجون الناس اللي يبغوا ياخذوا مثلا خبرة في الهندسة يديهم من الخبرات اللي هو عندهم. وفي النوع الثاني اللي هو النوع الأكتف اللي هو النوع اللي يبغى يشتغل يبغى يروح يبغى يجي. هذا النوع ممكن نوظفه بأعمال تطوعية ممكن يشتغل فيها ينزل فيها ميدانيا. يعني الحين احنا دائما نتكلم الشباب 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 اكيد الشباب لهم حق ولكن برضو كبار السن لهم حق احنا ممكن نسوي زي تقابل الاجيال او انه تفاعل الاجيال مع بعضها البعض. ممكن نسوي حملات تطوعيه بقياده ناس كبار في السن وناس صغار في السن.
حلو.
انه من الاثنين تقابل الاجيال مع بعضهم.
ممتاز.
يتكلموا عن بعض، يشوفوا خبرات بعض.
حلو.
في كمان
طيب على ما تتذكرها بس مع احمد.
أحمد الله يبارك فيك. هو تكملة للأخ معين. أحيانا كثير إحنا نيجي نتعامل مع شخص كبير في السن، نضع في مخيلتنا إنه هذا الإنسان ما عنده شيء، يعني معلوماته قليلة، قد يكون ما هو مواكب للتطورات إلا في الواقع، فبالتالي نتعامل معه في نوع من الاستخفاف، وكأنه يعني إحنا نعرف أكثر منك، إحنا كذا ما عندك شيء تعطينا إياه. فقد يكون فعليا عنده خبرة في الحياة وعنده حكمة وعنده أشياء كثير، قد يكون رأيه في النهاية أصوب من رأينا وأكثر عمقا. فإحنا لو الواحد استحضر في نفسه هذا المعنى، قد يكون في تعامله نوع من التوقير أكثر ونوع من
صدقت.
الاحترام أكثر لهذا الشخص.
صدقت صدقت، الله يجزيك خير. بسمع لك بعد الفاصل، أنت ولدنا. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم.
هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
الشريعة أيها الأحبة الكرام تعاملت مع المسن تعاملا خاصا، فمثلا تخفيف العبادات، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، التيمم إذا لم يستطع أن لم يجد من يساعده في الوضوء أو لم يستطع أن يتوضأ، الصلاة في البيت إذا كان لا يستطيع الخروج إلى المسجد، الحج عنه كما قالت المرأة الخثعمية: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يعني نضع على البعير يقع من شدة كبر السن ما يستطيع يتمسك، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. مع أنه حي وموجود لكن لا يستطيع، جسمه لا يستطيع أن يحمله إلى الحج. لذلك يعني كل هذه الاعتبارات جاءت بها الشريعة. نحن عندنا عدة بصمات ممكن نعملها يعني ممكن نضعها مع المسنين. أولا توعية المسن بما يحفظ صحته. مسن أقول له: يا عم ترى ما يصلح تأكل لحم كثير يتعبك، يا عم لا هذا فيه زيت كذا، بحيث أني أوعي بما يحفظ صحته. يا عم أنت أخذ دواء للكوليسترول، أنت أخذ دواء مسيل للدم، لأن ترى كبير السن لابد يأخذ دواء مسيل للدم حتى ما يصاب بجلطات. أنت أخذ يا عم هذا الدواء، لا هذا الدواء يا عم كلها يعني مبلغ يسير، هذا هدية لك، وتأخذه بالطريقة الفلانية. توعيته بأحكام العبادات، يا عم كيف تتوضأ إذا ما تستطيع، أحضر لك التيمم. أن يبقى مع أسرته قدر المستطاع، يبقى مع أسرته قدر المستطاع، يجالسونه قدر المستطاع. توعية المجتمع بحقوقهم. خطيب الجامع: يا أخي أخطب عن المسنين، أنت يا من المدرس تكلم عن المسنين، في البرامج التلفزيونية تكلموا عن المسنين، لهم حق يا أخي. إنشاء دور لرعايتهم عند فقد العائل. أنا أعجبني أحد الأخوة في بلجيكا، لعله يسمعني الآن، كان قد تقدم إلى الحكومة لأجل أن ينشئ دارا للمسنين. فقلت له: طيب أنت عملك في الدعوة إلى الله والمحاضرات والدروس، ليش يعني هذا أمر اجتماعي قد يشغلك عن الدعوة والمحاضرات؟ قال: يا شيخ المشكلة في كبار سن المسنين ويذهبون إلى الدور العادية، وهؤلاء يقدمون لهم الخمر كل يومين، يقدمون لهم لحم الخنزير، وهذا المسن يتعب لما كل مرة يقول: ما أبغى خمر، هذا لحم خنزير ما أكل، ليش ما طبخت لحم ضأن، ليش يقول. فأنا هي تعطي إعانة، أريد أني أنشئ دارا لأمثال هؤلاء. كذلك يعني إنشاء يعني في وسائل المواصلات إنشاء أشياء خاصة بالمسنين، مقاعد لكبار السن مثلا، أو أيضا الاحتياجات الخاصة هذه اللي يستطيع أن يصعد بالعربية عليها، تكليفهم بأعمال لإشعارهم أنهم مهمون. يعني أنا أعرف إمام مسجد عنده واحد شايب يتكاسل عن الحضور في المسجد، فقال له: يا عم احنا نحتاج واحد يكون هو اللي مسؤول عن مفتاح المسجد، يفتح المسجد ويقفله، فأنت ما شاء الله عليك يعني نشيط وأمين وكذا. يقول: وعطيته المفتاح. يقول: وأنا معي 4 نسخ غيره للمفتاح نفسه. يقول: فصار يأتي قبل الأذان وبعد الأذان يعني يحوس على الناس حتى يعني. فحرص الحقيقة الإنسان على أن يعطيهم أهميتهم، إشعارهم أنهم لهم وجود في الحياة، هذا أمر مهم. كذلك يعني من خلال استشارتهم إشراك المسن يا أخي في المناسبات الاجتماعية. عندكم عرس، قل: يا أبوي يلا تروح معي، جدي مساك الله بالخير أنت بتنام مبكر الليلة ولا تعال اذهب معي عندنا عرس الليلة، يلا يا عم تعال. حقيقة الحرص على هذا هذا أمر مهم. برجع بنقرأ الفيسبوك والمنتدى أيضا منتدى ضع بصمتك اللي في موقعي, خلنا اليوم الشباب نشكرهم, لكن نعود إلى دار المسنين دقائق ثم نعود إلى الاستوديو إن شاء الله.
الله يخليك
الله يبارك فيك.
كيف حالك؟ السلام عليكم.
كيف
حالك يا عم؟ الله يعطيك العافيه. الله يخليك.
كيفك يا عم؟
يسلم عمرك.
عساك بخير.
الحمد لله.
كيف صحتك؟ طيب. الله يحفظك يا رب. انا زايرك انا والشيخ عبد الله.
مرحبا.
اي والله هو الله يحفظك يا رب. كيف حالك؟
الحمد لله.
ما شاء الله عليك شباب. وش اللي جابك هنا؟ كم عمرك؟
مواليد 1/1/36.
36. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. الله يحفظ عليك شبابك.
الله
يحفظ. تقريبا 75 76.
76.
ما لكن ما شاء الله عليك صحتك جيدة يعني.
الحمد لله. الحمد لله.
يعني أنا مريت بعض كبار السن ما هو قادر يشيل نفسه.
الحمد لله.
ما شاء الله عليك أنت. كم
الله
يحفظك يا عم. كم صار لك هنا؟
حوالي 2 وشوية في يدي أنا.
طيب عادة اللي يجي يا عم في هالمكان هو اللي يحتاج إلى مثلا الرعاية, يحتاج إلى أحد يغسله بالماء, يساعده في الوضوء, يأكله, يشربه. يعني أنت ما شاء الله عليك في يعني في قوتك وشبابك.
الحمد لله. الحمد لله, هذا فضل من رب العالمين.
وين ما عندك عيال؟ ما عندك؟
عندي والله 5 عيال وبنات 2.
ما شاء الله. 5 رجال.
والله رجال صغير عمره فوق 30 سنة.
هذا صارهم.
هذا أصغرهم. أما صار مع واحد منهم حادث وذبح مثلاً, بعت اللي فوقي واللي تحتي. بعد ما بقى عندي براد وعندي دار على خط الاستقبال, بدي أقول لك يدفعوا لي 70 و80, بعت 30. لما أصبحت لا فوقي ولا تحتي وتخلوا عني.
ولدك هذا صدم له أحد بالسيارة؟
مشكلة.
المهم وانت حتى تخلصه من المشكلة, بعت البيت وبعت البراد وبعت عشان تخلص ولدك من المشكلة.
وخلصتهم.
أي.
خلصتهم يعني. والحمد لله دار ظهورهم مع أمهم فاعت بروسهم شوية وخلصت من الأم ومن الأولاد كلهم. والله ما إلي إن قلت الماء وأجيت على حدها.
طيب أولادك ليش تركوك؟ ما أنت اللي ربيتهم هم صغار وتعبت عليهم وتغربت عشانهم.
والله رسول الله ما أنزل عليك لأني لهي هدف أو لا أشي أو لا رايحة ولا جاي, إنه هذا اللي حصل. والله إذا أنت اختيت معهم أني اختيت معهم.
طيب هم يزوروك هنا؟
والله ما واحد بيجيني إلا واحد منهم. أقول استغفر الله معاصرة الصغير هذا اللي عمره 30 سنة, هو اللي بيجيني بكل شهر مرة بس زيارات عادية. على الأولادي من أمهم لأني أنا طلقتها من كثر الجهاز من أمهم ارتبوا كل هيت مع والدتي. والله مشتاق لها كل قاعدة أبعدها معها, ما هو مجاملة يعني ولا جسمي يعني ولا شيء ثاني. يشهد الله مفروحة من بالي. أنا عندي البنات 2 أحسن منهم الـ5.
بناتك ما في أحد يزورك؟
أنا أجد صغيرة ثلاثة الصيح مجدبزات مع ناس كويسين ديش أقول إشي ثاني. مرة جت واحد صارت تصرخ وصيح, أنا قلت لها لا تجيني أنا بيجي يوم إن الله يسر لي وتكون معي إشي بروح لها خميس على جمعة المشرفين موجودين, بطلع عليها بقع الخميس على جمعة بنات عندها بضب مروحها مع هداك. والله هذا اللي حصل لي شيء.
طيب اشتغالك في الخبر ما حصلت من فلوس تبني لك البيت؟
والله بيت عمرت بيت والله بقوا يتبعوا لي 80 و90 فيه, بعته ب30. والله واشتريت براد وتاكسي صغير. والله اني سويت. والله ليش ما عمرت
وبعتها كلها عشان
والله ما. كلها عشان زيادة فندي. وقول لي قدام اخوانه ويقول لي انت جبت لي ذيب من ذيله يعني محمد نجمه. والله ولا قطعة الحديث فيني في الليل يوم يقول أقوم أصلي الصبح إني أدعي عليهم.
إذا عيالك خمسة اعتبرني أنا السادس. والله العظيم نصيحتي لك يا عم لا تدعو عليهم، ادع أن الله يصلحهم، يمكن يبرون بك حتى لو بعد موتك. واحد يجي يحج عنك، والثاني يعتمر عنك، والثالث يتصدق عنك ويقول في نفسه فاتني أني أبر والدي وهو حي أبره بعد موتك. لا والله ادع بصلاح.
والله الناس الغرب أننا بيشوفوني بسرير، والله العظيم يقول
مش لك القعدة. لا إن شاء الله أنت أبد بإذن الله أنهم بيسمعون هالرسالة وسيرجعون إن شاء الله إلى الخير، وأنا واثق أنهم إن شاء الله تعالى أنهم مسلمون وأنهم عقلاء وأنهم يريدون الخير.
ما توقعاتك تكون قسيو طبعك تفور،
كيف تتركني وحيد، كيف في هجرك تزيد، صار قلبك من حديد، خنت والدك الحنون، خنت والدك الحنون. كم تعبت لضحكتك، كيف نرسم بسمتك، فرحتي في فرحتك، والجزاء منك الطعون، والجزاء منك الطعون. ليه أنكرت الجميل لأجل زوجك أو خليل، أو لأولادك تميل، خبت مال وظنون، خبت مال وظنون.
طبعا هذه الحالة بلا شك أنها حالة مؤلمة، لكنني من باب العدل، نحن استمعنا إلى كلام الأب ولم نستمع إلى كلام الأبناء، فلا نستطيع أن نقول والله إنهم ظلموا أباهم أو أنه ظلمهم، إنما ينبغي الاستماع من الطرفين. لكن نحن أتينا بالحالة يعني كمثال على تقصير ربما يكون واقعا وربما أنه ليس تقصيرا، لكن هناك ظروف معينة حاطت بالعائلة. تفضل سليمان.
طبعا صفحة الفيسبوك وصلت الآن إلى 2,200,000
ما شاء الله
وشوية.
الحمد لله.
الأخت أم عمار السقاف تقول والدين لهم حق علينا كما
بقي معنا 30 ثانية.
طيب لهم حق علينا، وسنسأل يوم القيامة عن حقوقهم علينا، فماذا قدمنا لهم. الأخت ود أبو القاسم تقول لماذا لا نحترم الكبير في حياتنا كما كانوا يحترمون.
طيب أعطني أقرأ من منتدى ضع بصمتك. طيب. في منتدى في موقعي اسمه ضع بصمتك، أشكر الإخوة والأخوات القائمين عليه. يمديك تقرأ واحدة بس.
الأخت طياف الهدى تقول بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود القول أن كبار السن يكون عندهم شعور بالوحدة وضيق الخلق والعصبية، كل ذلك ليس بإرادتهم لكن بسبب كبر السن، فيليت الابن أو الحفيد يرأي هذه النقطة.
أحسنت أحسنت. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا جميعا صحتنا وألا نرد إلى أرض العمر. أشكر لكم تواصلكم، اتصالاتكم، أعتذر عمن لم نستقبل اتصاله. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء.